مرحبا برفقتكم دائما أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. أصبح بمستطاع الأساتذة الجامعيين والموظفين المفدين والعاملين في الثقافة والإعلام الحصول على جواز السفر بنموذجه الجديد خلال فترة قصيرة، وتواصل مديرية السفر والجنسية عملها في إصدار الجوازات، ولا صحة لتوقفها بسبب التفرغ لإصدار جوازات حجاج بيت الله الحرام فقط، بحسب الناطق باسم مديرية السفر والجنسية علي السلطاني، والذي تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر عن تأخر معاملات بعض العراقيين في الخارج بسبب تلكؤ البعثات الدبلوماسية العراقية هناك. إلى تقرير عماد جاسم.
تسعى مديرية السفر والجنسية إلى تسهيل سفر الموفدين من الأساتذة الجامعيين أو الفنانين أو الأدباء أو الموظفين الحكوميين بشكل عام من خلال تنفيذ خطة لتسريع منح الجواز الجديد لهم في فترة زمنية لا تتجاوز 3 أيام وفقا لتعليمات وزارة الداخلية، كما تم تحديد مكتب خاص لاستلام معاملات الإعلاميين في دائرة السفر والجنسية للإسراع في منح الجوازات من المقر العام.
هذه المسألة مو جديدة في حينها بتوجيهات وزير الداخلية والسيد اللواء مدير الجنسية العام من أجل تسهيل مهمة الحصول على جواز السفر للصحفيين، فحطوا سقف زمني ما يتجاوز أكثر من 48 ساعة يحصلها وفق الضوابط المعمول بها، يقدم مستمسكاته، وأكو هناك مكتب خاص في مديرية الجوازات يستقبل المعاملات الخاصة بالصحفيين والإعلاميين.
هل لا زال العمل متواصل بشأن عمل الموظفين صباحا ومساء فريقي عمل في الصباح والمساء من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وعدم التأخير في تسليم الجوازات؟
هو هذا المنهج الثابت للمديرية وبتوجيهات السيد الوزير ومتابعة السيد اللواء مدير الجنسية العام أن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ففي حالة حصول لا سامح الله الآن ماكو في المشكلة في عمل الجوازات مستمرة في نسقة، لو في حالة حصول أي يعني زيادة بالطلب والمعاملات هناك مبادرة من المديرية يكون دوام عمل إضافي ساعات عمل إضافية لأجل إنجازها واستلامها بالوقت المناسب.
وحتى العطل أيضا عندكم تواصل بالعمل بالعطل؟
بالوقت الحاضر ماكو، بس ممكن لو استوجبت الحالة ممكن يعني.
طيب بشأن المثقفين المغتربين خارج العراق وبشأن المواطنين بشكل عام خارج العراق، هنالك الكثير من يشكو من عدم التواصل بالحصول على جواز سفر.
والله من ناحية الدائرة مالتنا أقدر أجزم أقول لك 100% ماكو خلل بالحالة، لأن الطلبات اللي تتوصل هي تأخذ آليتها المطلوبة. قد يكون أكو مشكلة في لأنه في السفارات تابعة لوزارة الخارجية وعملية استلام معاملة من المواطنين خلال موظفين السفارات في الخارج، وهذه بعدين بها استلام وتسليم خلال وزارة الخارجية ومن وزارة الخارجية للدوائر. قد يعني من خلال هاي الحلقة قد تكون في الطرف المقابل في وزارة الخارجية في سفارات يعني موظفين أكو هناك تأخر في تسليم المعامل، لكن عمليا في مسألة إنجازها تتم في كل وجبة اللي توصلنا في وقتها المحدد.
وماذا عن البعض يشير إلى أن دائرة الجوازات قد تتوقف بسبب الحجيج، هل مستمرة فقط للحجاج أم الجوازات مستمرة بعملها في استقبال المعاملات ومنح الجوازات لغير الحجيج؟
مستمرة في إنجازها وفي استغلال أقصى الوقت والطاقة المتاحة للأجهزة، يعني هذا جهاز كما تعرفوا إلكترونيا يطبع وبمنظومة، فمستمرة إن شاء الله.
بعض الأساتذة الجامعيين وبعض الفنانين يحصلون على دعوات لأجل المشاركة في مهرجانات وتمثيل العراق في هذه المؤتمرات والمهرجانات، هل هنالك تسهيلات من قبل دائرة الجوازات لمهمة هذا الأستاذ أو الأكاديمي أو الفنان من أجل الذهاب بأسرع وقت ممكن والحصول على جواز سفر، وكيف تتم عملية الاستثناءات؟
هي دائبت دائرتنا بالحقيقة بتسهيل مهمة الكثير من الصحفيين والإعلاميين والأساتذة، بتدري أنه إذا أكو أدى أمر إيفاد أمر ممكن الاستناد عليه وتسهيل المهمة من خلال المكاتب الموجودة
سواء كان في بغداد والمحافظات؟
تحال من المحافظات إلى بغداد، وفي بغداد جاري العمل في هذا الخصوص.
والتعطيل اللي يصير أحيانا من إفادة الوزارة أم أيضا من دائرة الجوازات بعدم استحصالها موافقة من الدائرة أو من وزارة الداخلية؟
لا أكيد إحنا ماكو خلل ولا أكو تأخير، بحيث خلال وقت جدا قصير، لكن قد يكون في نفس الدوائر ما يصدرون الأمر الإفادة في الوقت المناسب ويصل إلى وقت حرج جدا ويعتقدون الجوازات هي المسؤولة.
كان هذا اللقاء مع المقدم علي السلطاني المتحدث الرسمي باسم مديرية السفر والجنسية ومدير العلاقات والإعلام في المديرية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم مستمعي الكرام. الثلاسيميا من أهم أمراض الدم الوراثية الانحلالية، والتي تسبب تكسر كريات الدم الحمراء الشائعة على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى منطقة البحر المتوسط بشكل خاص. ويعني الاسم اليوناني للمرض فقر الدم للبحر المتوسط، ولكن يبدو أنه لا يقتصر على شعوب البحر المتوسط كما يبين ذلك عدد المصابين به في محافظة واسط. وبسبب تزايد العدد من الإصابات الذي بلغ المئات في المحافظة، بادرت إحدى منظمات المجتمع المدني إلى القيام بحملة تبرع بالدم لمساعدة المصابين بمرض الثلاسيميا أو فقر الدم للبحر المتوسط. مزيد من التفاصيل في تقرير سيف عبد الرحمن من الكوت.
تسعى منظمات غير حكومية تنظيم حملات تبرع بالدم للمحتاجين وخاصة من مرضى الثلاسيميا. منظمة مرضى الثلاسيميا التي تشكلت بعد سقوط النظام أخذت من اسم المرض اسما لها، عملت على تنشيط تلك الحملات ومساعدة منظمات إنسانية للتخفيف عن كاهل تلك المرضى وذويهم. بعد أن ارتفعت عدد الإصابات في مدينة الكوت أكثر من 300 مصابا يعانون من نقص حاد في المستلزمات الصحية، الناشط في منظمات المجتمع المدني محمد خطاوي والذي يترأس تلك المنظمة بعد أن وصف حال المصابين تحدث عن خطة في مساعدة مرضى الثلاسيميا بالقول:
شكلنا جمعية إنسانية لمساعدة مرضى الثلاسيميا في واسط بعد سقوط النظام. مرضى الثلاسيميا يعانون دائما من أزمات، مثلا أبسط الأمور أكياس الدم، عانينا لأزمة حادة من أكياس الدم. الحمد لله والشكر الناس الخيرين ومجلس المحافظة ودائرة الصحة واسط قدروا أن يقضونا على هاي الأزمة. عدد المرضى من أسسنا الجمعية 208 مريض، حاليا صار عندنا 300 مريض. هدف جمعيتنا هو تنظيم حملات تبرع بالدم، فبدينا نعمل حملات تبرع بالدم لأجل مساعدة هؤلاء المرضى، شمل مرضى الثلاسيميا اللي عمرهم 15 سنة فما فوق، أما 15 فما دون كان شمل براتب شبكة الحماية الاجتماعية. أطالب الحكومة العراقية والشخصيات في هذا البلد والناس الميسورين للتبرع بالمال، للتبرع بالأدوية، لزيارة المرضى، للاطلاع على الواقع المرير اللي دا يعيش هذا المريض.
هؤلاء المرضى ومن أعمار مختلفة تحدث أولياء أمورهم عن معاناتهم جراء النقص الحاد في المستلزمات الطبية وارتفاع أجور الأدوية في الصيدليات الأهلية.
والله اثنين عنده مصابين دورهم فوق الفلاسين منه بعيونهم ومعمت، والله والله هذا عمره 14 سنة، هذا الكبير علي وهذا محمد هم يصير 9 سنوات، وعرفهم من الشغلة والله هم تعبون حيل، والله العظيم تعبون شغلهم، لا خلينا على حالنا شيء، روحه وجاية وعرفهم مصاريف ودربنا بعيد، نعم الله على الجمعية هم سوونا بكان هنا و... والله أطلب رحمة ربك ثاني رحمة دولتنا هاجي، إذا شوش تسوينا تسوينا رواتي تسوينا شيء لهم.
احنا 4 أفوابينا 300 ومن العزيزية ونجي هنا للكوت والدم صعب يعني ما نقدر نحصل عليه لأن متبرعين ماكو، حالتنا ضعيفة والدم ما يفيدنا لأن ما مصفى وعلاجنا قليل، نطلب من الدولة توفر لنا العلاج والأجهزة صفينا الدم ويشملونا برعاء الاجتماعية لأن بابا ما يقدر يعيشنا احنا 4 ومرضى.
عندي 3 أطفال مصابين مرض الثلاسيميا، هم 5 2 راحوا توفوا وظلوا 3. هسه هنا عندي رحمة نادم بالكوت نطالب الدولة توفير الأدوية دسفة العرض بالنسبة لشموهم بالمال رواتب. احنا بالنسبة لنا هسه أنا بنتي عمرها 18 سنة سويت معاملات كملها ولحد الآن شموها راتب مال الرعاية الاجتماعية. عندنا الأطفال عمرهم أقل من 15 ما شملوهم برواتب مال الرعاية الاجتماعية، هاي أهم من عالم المشكلة هاي. يعني دولة شو نذنبهم؟ من يقول هسه هم يعيشون 18 سنة و...
المؤسسات الصحية والتي فتحت لها مراكز خاصة لرعاية مرضى الثلاسيميا فهي الأخرى تسعى للعناية بالمرضى المصابين كما يقول مدير المركز الدكتور ماجد الطاي.
مركز الثلاسيميا يقوم بمعالجة وفحص مرضى الثلاسيميا، ومرض الثلاسيميا هو فقر الدم البحر الأبيض المتوسط، وهذا المرض يحتاج إلى إعطاء دم بصورة متواصلة، ممكن أن تكون شهريا وفي بعض الأحيان ممكن أن تكون أسبوعيا مدة أسبوعين، ويحتاج أيضا هذا المريض إلى متابعة مستمرة من قبل الأطباء العاملين في المركز، وكذلك يحتاج إلى أدوية بصورة مستمرة مثل الفوليك أسيد والفيتامين سي وأدوية الدسفيرال حتى لا يتجاوز يتجمع أو لا يتركز الحديد في أعضاء الجسم ويسبب المضاعفات التي قد تؤدي إلى الوفاة. وهذا المركز أنه يستوعب يعالج مرضى عديدين يبلغ عددهم أكثر من 300 مريض في الوقت الحاضر، والخدمة العلاجية إن شاء الله مستمرة في هذا المركز.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنانة العراقية أحلام وهبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، حان الآن لكم موعد مع ناظم ياسين وحلقة من البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لواقع قطاع المصارف في العراق الذي يؤكد خبراء اقتصاديون أهمية شموله بإصلاحات واسعة لمواكبة مستوى الخدمات المصرفية في المنطقة والعالم. وفي حلقة اليوم مقابلة خاصة مع وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب عن مختلف المشاريع الخدمية التي تنفذ في عموم محافظات العراق، ولا سيما في قطاع المياه والمجاري. إصلاح القطاع المصرفي في العراق. يتفق مسؤولون وخبراء اقتصاديون على أهمية إجراء إصلاحات واسعة في القطاع المصرفي العراقي بغية الارتقاء بخدماته إلى مستوى متقدم يواكب متطلبات الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية على حد سواء. وكان من المؤمل أن يؤدي دخول المصارف العربية والأجنبية بعد سقوط النظام السابق في تطوير النظام المصرفي العراقي من خلال تدريب الكوادر المحلية على التقنيات الحديثة، ولا سيما في مجال الصيرفة الإلكترونية. لكن الأوضاع الأمنية المتدهورة خلال السنوات الماضية أدت إلى تأخير افتتاح العديد من الفروع التي كانت مصارف عربية وأجنبية تعتزم تشغيلها في البلاد، ما أسهم في إبقاء القطاع المصرفي العراقي متخلفا من الناحيتين الإدارية والتكنولوجية عن القطاعات المماثلة حتى في الدول المجاورة. ومن أجل تأهيل هذا القطاع ورفع كفاءة العاملين فيه، قامت الجهات الرسمية المعنية كوزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي العراقي بالتنسيق مع دوائر مصرفية عالمية ووكالات دولية في تنظيم عدد من الدورات التدريبية في الخارج. وتركزت هذه الدورات على تعليم الأساليب الحديثة في إدارة المصارف ومنح القروض واستخدام التقنيات المتطورة في تقديم الخدمات المصرفية. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي، أشار محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي إلى برنامج إصلاحي حكومي ذي شقين، مالي وعملياتي، يطبق حاليا من أجل النهوض بالقطاع المصرفي. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، ويتضمن أيضا مقابلة أجراها مع معاون المدير العام لمراقبة الصيرفة في البنك المركزي وليد عيد عبد النبي.
يسعى العراق لتطوير نظامه الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة تلك النظم وبما يتلائم والتطور الحاصل في هذا المجال عالميا، ومن بين هذه النظم مجال المصارف الحكومية التي لا زالت تعمل ضمن لوائح قديمة لم تدخلها التكنولوجيا الحديثة بشكل كامل وأثقلتها المديونية التي ترتبت على العراق. ولكون الجهاز المصرفي هو القلب النابض للاقتصاد العراقي، فقد أشار محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر إلى وجود برنامج وصفه بالكبير لإصلاح النظام المصرفي.
أكو برنامج كبير، يعني هو بجانب مالي وجانب عملياتي، ومشترك بوزارة المالية، ومشترك بأيضا البنك المركزي وحتى ديوان الرقابة المالية، لأجل حقيقة تطوير المصارف الحكومية وتخليصها من كثير من القضايا الزائدة اللي ممكن أن يقوم بها القطاع الخاص. فلذلك الحقيقة أكو مشروع كبير بهذا المجال لأجل أنه ضمن عملية الإصلاح أن تتوزع عمليات كثيرة إلى بنوك القطاع الخاص.
ويعد الجهاز المصرفي في العراق مسؤولا عن نقل الفائض المالي من وحدات الفائض إلى وحدات العجز المالي من خلال استقطاب الودائع وإعادة استخدامها في مجالين، هما مجال الاستثمار ومجال الائتمان الذي يختص بالأغراض التنموية. وعن مساعي البنك المركزي في هذا المجال أوضح معاون مدير عام مراقبة الصيرفة في البنك المركزي وليد عيد عبد النبي:
يسعى البنك المركزي بهدف تحديث هذا النظام منظرا لكون المصارف الحكومية تستحوذ على نسبة 92% من حجم العمل المصرفي من خلال شبكة الفروع الواسعة لها اللي بالغة أكثر من 350 فرع منتشرة في كل أنحاء العراق ومحافظاته. ولذلك سعى البنك المركزي إلى تطوير أداء هذه المصارف نظرا لكونها مثقلة بأعباء إدارية وأعباء مالية نشأت بسبب قيام هذه المصارف بفتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان وكفالة شركات ووزارات القطاع العام في الخارج. تعرضت هذه المصارف إلى عمليات استيلاء على ودائعها الموجودة لدى شبكة مراسليها، وكان بحدود 254 مراسل في الخارج. تم الاستيلاء على هذه الأموال تربو على 500 مليون دولار في ذاك الوقت يعني، وإضافة إلى تحملها لأعباء مدونية تربو على 27 مليار دولار أمريكي تمثل التزامات تخص دوائر الدولة وليس المصرف نفسه.
وأوضح معاون مدير عام مراقبة الصيرفة في البنك المركزي أن البنك وبالتعاون مع وزارة المالية وصندوق النقد الدولي سعى لإعداد مذكرة تفاهم يكون من شأنها إصلاح قطاع المصارف الحكومية في العراق.
عمد البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية وصندوق النقد الدولي إلى إعداد مذكرة تفاهم لتطوير أداء هذه المؤسسات، واللي صادق عليها أيضا مجلس الوزراء من خلال اللجنة الاقتصادية، وبدأ العمل بها منذ عام 2007 مطلع 2007. تتضمن ثلاث أنواع من الخطط: الخطة المالية والخطة الرأسمالية والخطة الاستراتيجية، ولكل منها أهداف ومراحل للتنفيذ. فمثلا من خلال الخطة المالية تم إعلام المصارف بوضع خطط لاستقطاب المزيد من الودائع والابتعاد عن الائتمان غير السليم وغير الآمن والدخول في مشاركات مع الغير، إضافة إلى قيامة أيضا بوضع توأمة مع المصارف الأجنبية الصديقة لهم لكسب المعارف وتبادل الخبرات وتدريب الكادر وما شابه ذلك. وأيضا على المستوى القصير حاولنا تنظيف ميزانية المصرف من هذه الديون ونقل أعباء الدين بعد تنزيل الخصومات اللي حصل عليها العراق مع الدائنين سواء في نادي باريس أو نادي لندن لاستخراج الصافي ووضعه ضمن الدين العام العراقي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
توسيع مشاريع البلديات والأشغال العامة في العراق. ذكر وزير البلديات والأشغال العامة العراقي رياض غريب أن حجم المشاريع الخدمية الضرورية التي تنفذ في مختلف محافظات البلاد يستوجب زيادة التخصيصات المالية في مشروع موازنة العام المقبل. وأوضح غريب في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن وزارة البلديات والأشغال العامة تمكنت من إنفاق جميع التخصيصات المالية المرصودة في ميزانية العام 2008 والبالغة 900 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار، مشيرا إلى نسبة الإنجاز الكبيرة المتحققة خلال السنة الحالية والعامين الماضيين. وأضاف أن الوزارة طالبت برفع حجم التخصيصات للسنة المقبلة بما يتلائم مع التوسع في تنفيذ خطط خدمية وعمرانية في المحافظات العراقية، بعد أن تم الاتفاق مع عدة شركات عربية وعالمية للاستثمار في هذه المشاريع بالمشاركة مع شركات محلية. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، أكد وزير البلديات والأشغال العامة أن الأولوية في تنفيذ المشاريع الخدمية تعطى لتطوير شبكات المياه والمجاري في عموم المحافظات.
مشاريع خدمية عديدة نفذتها وزارة البلديات والأشغال العامة بميزانية مالية لم تكن كافية من وجهة نظر وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب، الذي بيّن أن الوزارة طالبت برفع الميزانية المخصصة لها للعام القادم، حيث أنهت المبالغ المخصصة لها لهذا العام بتنفيذها مشاريع عمرانية وخدمية عملاقة، وهي الوزارة الوحيدة التي أنجزت هذه المشاريع الكبيرة، مما حتم عليها المطالبة بمبالغ أكثر للتوسع في وضع خطط استراتيجية خدمية عمرانية في المحافظات العراقية، بعد أن تم الاتفاق مع شركات عربية وعالمية للاستثمار داخل العراق وتنفيذ مشاريع فشلت في تحقيقها وإنجازها شركات عراقية لقلة إمكانياتها المادية والفنية في تنفيذ مشاريع كبيرة، حسب رأي الوزير رياض غريب الذي بيّن في هذا اللقاء الخاص أن هناك قضايا قانونية رفعت على أصحاب بعض الشركات التي لم تلتزم في ضوابط العقود المبرمة معها وتوقفت في العديد من المشاريع.
طبعا ميزانية اللي أحدث وزارة البلد ميزانية مقارنة بباقي الوزارات كبيرة، بس بما أنه الخدمات اللي تقدمها وزارة البلد خدمات كبيرة ومتنوعة فتحتاج موازنة أكبر، وبالتالي على طول إحنا نأخذ موازنة تكميلية.
كم كان المبلغ الذي رصد إلى وزارة البلديات؟
رصد في عام 2008 500 مليار دينار، وأخذنا موازنة تكميلية 400 مليار دينار، حدود تصير موازنة هذا العام 900 مليار دينار بحدود 800 مليون دولار.
هل كانت هنالك مبالغ مرجعة من الأعوام الماضية، وهل استثمرت بمشاريع عملاقة؟ ما هي أهم المشاريع؟
بالعكس، أخذنا في الأعوام الماضية في سنة 2006 أخذنا موازنة تكميلية، وكان نسبة الإنجاز مالتنا بالموازنة 155/10، وفي سنة 2007 هم أخذنا موازنة تكميلية وكانت نسبة الإنجاز 143.8%.
ما هي أهم المشاريع التي أرصدت لها المبالغ الأكبر من هذه الحصة؟
يعني مشاريع احنا المجاري ومشاريع الماء تاخذ الحصه الاكبر حقيقه في موازنتنا، والبقيه تصير الى البلديات وتخطيط العمراني.
وبالنسبه للخطط الاستراتيجيه، اي الخطط التي رصدتم لها مبالغ اكثر خلال العامين القادمين؟
يعني اعطينا الاولويه الاولى الى مشاريع الماء حقيقه، وحلنا مشاريع استراتيجيه في مختلف المحافظات، في محافظه الموصل، في محافظه الانبار، في محافظه ديالى، في محافظه البصره، محافظات كربلاء، النجف، المحلة، في كل محافظات العراق حالة الوزارة بحدود 4 مشاريع، مشروع للماء، مشروع للمجاري، مشروع مشاريع لما يخص البلديات، وكذلك تصميم الأساسي للمحافظة.
بعض المشاريع توقفت بسبب ضعف أداء أو مشاكل مع إدارة شركات خارجية، هل هنالك إحالات قانونية على هذه الشركات، وماذا ستعملون مع أي جهات في المستقبل القريب؟
يعني إحنا الشركات اللي تتلكع عن أداء تنفيذها نوجه لها إنذارات، ثم تسحب العمل منها وتقدم شكوى إلى القضاء وتعلن مرة ثانية وتحال، مثل ما سويناها مع شركة فنسان التركية كانت ماخذة مشروع مع كربلاء وحلناه إلى شركة أخرى اسمها مستقبل السعيد وأخذت باشر عملها، ورفعنا مستوى الإنجاز من 3% إلى 36%.
هل هنالك غرامات تأخيرية على هذه الشركات؟
لا، انتهى سحب العمل، وبالعكس راح ينفذ على حسابها، والشركة أصلا طلع مسؤول الشركة خارج العراق وقع لاحقة قضايا.
والآن تسعون بشركات من الداخل، وهل هنالك ضوابط قانونية على هذه الشركات؟
ليش احنا طلبنا يعني من استراتيجية الحكومة هو استدعاء الشركات الأجنبية في لزيادة التنفيذ بالعراق، لأن الشركات الموجودة العراقية محدودة وكفاءتها المالية والفنية محدودة، فلذلك كان مصلحتنا تيجي شركات. رحنا إلى القاهرة ودعينا الشركات المصرية، ورحنا إلى تركيا ودعينا الشركات المصرية، ورحنا إلى إيران ودعينا الشركات الإيرانية، ورحنا إلى دول خارجية مثل اليابان وكوريا وألمانيا وإيطاليا وكل أغلب دول العالم دعيناها لأن تجي. تدرون الشركات الأوروبية في هاي المرحلة ما تجي، بس صار طلبنا منها أن تصير عندهم شراكة مع شركات عراقية حتى تقوم بالتنفيذ بالعراق.
كان هذا اللقاء مع السيد رياض غريب وزير البلديات والأشغال العامة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.